يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم السلفيون بمدينة دكار جمهورية السنغال أن يستضيفوا في هذا اليوم عبر الهواء الشيخ الأزهر سنيقر حفظه الله تعالى، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام مالك التاسعة المقام في مسجد الإمام مالك بحي ملكة، في كلمة بعنوان الحث على الاجتماع والألفة والنهي عن التفرق والاختلاف. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء بهذه المناسبة الطيبة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود أصحابها، وأن يوفقنا وإياهم لما فيه الخير والرشاد لنا ولسائر إخواننا، وأن يبارك في هذه الدورة التي سنها إخوانكم وجروا على إقامتها في كل عام، وهذا من الثبات والمداومة على الخير الذي أمرنا به جميعا، وهو مما ميز الله تبارك وتعالى به أهل السنة والجماعة عن غيرهم. وبهذه المناسبة اختار إخوانكم هذا الموضوع، والذي هو الاجتماع أو الحث على الاجتماع والألفة والنهي عن التفرق والاختلاف. الاجتماع مطلب من المطالب الشرعية، جاءت به نصوص الكتاب والسنة، ودعا إليه سلف هذه الأمة. هو أولا مطلب شرعي، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا به في كتابه في آيات كثيرة، وحثنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، وأمر بتقوية هذه الرابطة التي هي سبب اجتماعنا وتآلف قلوبنا، ألا وهي رابطة الأخوة الإيمانية، حيث قال: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا خطاب لأمته أن يكونوا جميعا إخوة في هذا الدين وفي هذا الإيمان، ولا توجد على وجه الأرض رابطة هي أقوى من هذه الرابطة، لا رابطة النسب ولا رابطة اللغة ولا رابطة البلاد ولا غيرها من هذه الروابط، لأنها جميعها دون رابطة الإيمان في قوتها وفي دوامها، هذا الدوام الذي يبقى حتى بعد موت الإنسان وتنفعه في آخرته ودنياه، لقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء الذين جمعتهم هذه الرابطة لا تكون بينهم العداوة التي تكون بين غيرهم في مثل هذا الموقف الرهيب، يتبرأ بعضهم من بعض ويفر بعضهم من بعض وينسى بعضهم بعضا، أهل التقى وأهل الإيمان تبقى بينهم تلك الرابطة التي كانت في الدنيا، في الدنيا كانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بها بالمحافظة عليها وبتقويتها وبالقيام بحقوقها وبالبعد والابتعاد عما يفسدها، ناهيك أن يقطعها. ولهذا كانت هذه الرابطة هي سبب الاجتماع، والاجتماع مطلب من المطالب الشرعية الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه كل الخير، جعل فيه الرحمة التي تكون بين المؤمنين، وجعل فيه البركة، وجعل فيه النصرة، وجعل فيه التعاون على الخير، مطلب من المطالب الشرعية أمر الله تبارك وتعالى به وحث عليه، وجعل كل ما يكون جماعة أو في جماعة كان عند الله تبارك وتعالى أقوى من حيث الأجر والمنزلة والمكانة، العبادة في جماعة أفضل من العبادة في الانفراد، صلاة الرجل في الجماعة خير له وأفضل في أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى، وكذلك سائر العبادات، بل إن من العبادات عبادات لا تؤدى إلا جماعة، وهو ركن من أركان هذا الدين، كالحج مثلا، لا يحج الناس إلا جماعة في وقت واحد وفي مكان واحد. الصيام لا يصومه المسلمون إلا جماعة في وقت واحد، صومكم يوم تصومون يقول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنها مطلب شرعي وجب على هذه الأمة، على أفرادها جميعا أن يجتهدوا فيه وأن يحققوه، بل إن هذه الأمة لا تكون أمة إلا بهذا، إلا إذا كانت مجتمعة وكانت جماعة واحدة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، فهي رحمة بهذا المعنى، أهلها يتراحمون فيما بينهم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن من لم تكن في قلبه هذه الرحمة على إخوانه ممن يستحقونها، الصغار من هذه الأمة يستحقون رحمة الكبار، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا. تبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن هذه صفته، ممن نزعت الرحمة من قلبه، لا يرحم الصغير ولا يرحم الضعيف ولا يرحم المتعلم، العالم يرحم المتعلم والكبير يرحم الصغير، بل إن هذا التراحم من أخص صفات المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى لما وصف الجماعة الذين اختارهم لصحبة نبيه وصفهم بقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم يتراحمون فيما بينهم، هذه صفة من أخص صفاتهم، على أساس هذه الرحمة يجتمعون ولا يتفرقون، على أساس هذه الرحمة يتعاونون وينصر بعضهم بعضا، لا أن يكون حالهم كما هو هذه الأيام وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. ولهذا ما عرفت هذه الجماعة التي هي أحق الناس بهذه الأوصاف التي خص الله جل وعلا بها عباده المؤمنين، إلا أنهم أهل سنة وجماعة، فإذا ذكروا أو عرفوا لا يعرفون إلا بهذا، أنهم أهل السنة والجماعة، يجتمعون يمتثلون أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع لما أمرهم به جل في علاه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأنكم ما أمرتم بهذا، لأن في تفرقكم مهلكة، وفي تفرقكم ضعف وهوان وذلة ومسكنة، وفي اجتماعكم عز وأمان وقوة وتمكين. ولهذا كانوا هم أحق الناس بهذا الوصف. وفي مقابل هؤلاء من خالفهم الذين إذا وصفوا بأنهم أهل أهواء أو أهل أهواء وفرقة، لأنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. بل إن من أسباب اجتماع المؤمنين والتي جعلها الله تبارك وتعالى سببا عظيما من أسباب اجتماعهم الألفة التي ينبغي أن تكون بينهم، بل إن الألفة صفة من صفات المؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. المؤمن يألف، وهذا دليل كما قال الحافظ المناوي عليه رحمة الله على حسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه، هذا حاله، فهو يألف لأجل هذا الأمر، يألف غيره من المؤمنين ممن يشاركه في هذا الإيمان، يشاركه في هذا الدين وما إلى ذلك. كذلك يألف غيره ويؤلف من قبل غيره، وصف متبادل بين المؤمنين. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، والذي لا يألف ولا يؤلف هذا لفساد طبعه ولسوء خلقه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من أمثال هؤلاء جميعا. فالخلق الكريم له الدور البارز في تحقيق هذا التآلف الذي يؤدي إلى هذا الاجتماع، والذي يحفظ هذه الجماعة من التشتت والتفرق والتدابر الذي ليس من أخلاقهم ولا من هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، الذي دعا إلى كل فضيلة ونهى وحذر من كل رذيلة تؤدي إلى مثل هذه المفاسد العظيمة التي بها أو بسببها فساد لجماعة المؤمنين. إذا كان حري بالمؤمنين جميعا أن يلتفوا حول هدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحققوا هذه المعاني السامية والأخلاق الرفيعة التي تحقق لهم هذا المقصد العظيم من مقاصد دينهم، وهذا المطلب الكريم من مطالب هذه الشريعة. الجماعة إذا دب فيها الخلاف وانتشرت فيها أسباب الفرقة وأسباب التباغض والكراهية، وفشت فيها الأحقاد من كل جانب، فإن هذا يؤدي إلى فشلها وذهابها وتبدد كلمتها، وإلى الله المشتكى. ومن الغريب في هذه الأيام أننا أصبحنا نرى في بعض المنتسبين للسنة أن من يدعو إلى مثل هذه الأخلاق كأنما أتى بشيء منكر أو قبيح، أو ربما نسب إلى بعض الطوائف المنحرفة عن جادة الصواب، يعني كأن هذه المعاني أصبحت غريبة عن أهل لأن بعض من انتسب إليها ما عرف بين الناس إلا بفظاظة طبعه وسوء خلقه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وعلماؤنا وأئمتنا رحمهم الله جل وعلا ووفق الأحياء منهم لما يحبه ويرضاه، يدعون دائما وأبدا، يدعون للألفة والمحبة، يدعون إلى التآلف والتحاب بعد الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى، كما أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه ودعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، حيث أعطوا صورة مشرقة لما ينبغي أن يكون عليه أفراد هذه الجماعة. وصف نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنون في توادهم وتعاطفهم
كالجسد الواحد، وفي الحديث الآخر كالبنيان، ففي رواية من رواياته المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، الذي يشد بعضه بعضا، يعني البعض لا يتقوى إلا بالبعض الآخر، لأنه مأمور أن يجتمع معه في الخير، لأنه مأمور أن يتعاون معه على كل خير، أن يكون بجانبه، أن يكون مناصرا له، لا أن يكون منفرا منه، هاجرا له. والمسلم لا يجوز له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، لأمر من أمور الدنيا التي ربما يكون الخلاف بسببها، في أمور الدين قد يتحتم الهجر على طائفة من المخالفين، يعني من المخالفين من أهل البدع والأهواء الذين إذا هجروا هجروا ديانة لله تبارك وتعالى. وهذا مستفاد واستفاده أهل العلم من أئمتنا الأجلاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث السبع الذين يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قال سفيان الثوري: إذا أحدث أخوه أمرا ولم يتركه لأجله لم يكن اجتماعه معه لله تبارك وتعالى، يعني في بداية أمره اجتمعا عليه، لم يكن هذا الاجتماع لله عز وجل، لأنه أحدث في دين الله، والإحداث يستوجب منه الهجر بعد النصح، أن يبين له، أن يقيم عليه الحجة، أن ينصح له. فإن أبى وكابر، وأهل السنة ينصحون ولا يفرطون في مثل هذا الأمر، وليس هذا من دعوات أهل الأهواء كما قال بعضهم في من دعا غيره إلى النصح فيما بينه وبين إخوانه. قال: هذا منهج الحلبيين، نصحح ولا نجرح، نصحح ولا نجرح. وهذا من التلبيس على الناس، لأن هذا التقعيد صحيح أنه تقعيد مخالف، ولكن لا نتهم به أهل السنة ممن نعرف دعوتهم ومنهجهم. أهل السنة نعم يصححون ما ينبغي تصحيحه، ويجرحون من يجب تجريحه، لا يتخاذلون في هذا الأمر، ولا يغلون في هذا الأمر كذلك، يجرح حتى من لا يستحق التجريح. مسألة ربما يختلف فيها هو وغيره من إخوانه، كما اختلف من قبله من أئمة السلف ومن العلماء والأئمة في مسائل لا تستوجب تقاطعا ولا تدابرا. هذه ينبغي أن نعتقدها، وهذا ليس من تأصيل أهل البدع والأهواء أبدا، هذا من تأصيل أهل السنة وأهل الحق، حتى نبتعد عن أهل الغلو من جهة وأهل الجفاء من جهة أخرى. هذا المنهج قائم على الوسطية والاعتدال التي هي سمة هذا الدين العظيم. أما إذا جنحت طائفة إلى طرف الغلو فقد حادت عن سواء السبيل وتركت جادة الحق، وإن انحرفت إلى الطرف الآخر كان هذا كذلك من الانحراف عن جادة الصواب. لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. ولهذا رحم الله علماءنا وأئمتنا حيث فصلوا في مثل هذه المسائل ووضحوا هذه القضايا وميزوا بين الحق والباطل فيها. لم يجاروا أهل الأهواء فيما ذهبوا إليه، ولم يخالفوا ولم يوافقوا أهل الغلو فيما غالوا فيه. وهذا من الوصف الذي وصف الله وصف به نبينا عليه الصلاة والسلام البقية الباقية من العلماء الربانيين الذين حيث قال فيهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذه وظيفتهم ليبينوا الحق للناس واضحا جليا، كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما أسلفت من قبل دليلا على هذه المسألة أن الاجتماع طلب مطلب شرعي عظيم دل عليه قول الله تبارك وتعالى من سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة العظيمة أمر بسبب الاجتماع أو بأعظم سبب من أسباب الاجتماع، وهو الاعتصام بحبل الله. قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن والسنة، كلها تفيد هذا المعنى أن نعتصم بما يحقق لنا هذه الجماعة. واعتصامنا ينبغي أن يكون من الجميع، لأنه إذا تأخر الطائفة وتأخر فرد من الجماعة عن هذا الأمر الرباني لم يحقق الاجتماع الذي أمره به ربه تبارك وتعالى، ثم أمر في مقابل هذا أو نهى في مقابل هذا عن ضده، قال ولا تفرقوا، ولا تفرقوا في دينكم، لأن الفرقة، لأن الفرقة شر عظيم، كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه الخلاف شر. من هذا الباب نختلف لنتفرق بعد ذلك، والاختلاف الذي هو شر هو الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة بين المختلفين. هناك خلاف من الخلاف السائغ الذي يكون بين الأجلة ويكون بين الأفاضل ولا يؤدي إلى فرقة ولا إلى نفرة ولا إلى تدابر أو ما إلى ذلك. ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم، لأن هذه الأخوة الإيمانية التي جمعنا الله تبارك وتعالى عليها هذه نعمة ربانية، منة كبيرة منه تبارك وتعالى. لولا الله تبارك وتعالى ما اجتمع هؤلاء ولا تآلفت قلوبهم ولا اجتمع من اجتمع من جاء بعدهم ولا تآلفت قلوبهم، ولكن منة الله تبارك وتعالى على الجميع وفضله على الكل أن ألف بين قلوبهم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي هذه القلوب هداية التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من دعاة الخير يهدون الناس هداية الدلالة والإرشاد لا هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا المقصود من هذه الآية الكريمة. وكنتم على شفا حفرة من النار، لأن هذه الفرقة وهذا التدابر يؤدي بكم إلى عذاب الله تبارك وتعالى وإلى ناره، فأنقذكم الله تبارك وتعالى من هذا العذاب لما هداكم لهذا الخير وألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته تبارك وتعالى إخوانا. فالواجب، وهذا في كل نعمة من نعم الله علينا، أن نحافظ على النعمة، أن نحافظ على هذه النعمة بكل ما أوتينا من قوة، وأنه لا يجوز لأحد منا أو لأحدنا أن يسعى في إفساد وكفر هذه النعمة بالتفريق بين اثنين من إخوانه أو بالتفريق بين جماعات من المؤمنين كما هو صنيع بعض الطائشين ممن يظن أنه يحسن صنعا، إلا أنه مع الأسف الشديد صنيعه يؤدي إلى التفريق بين الأحبة والتباغض والتهاجر فيما بينهم، لأنه أساء التصرف لأنه ما استعمل حكمة في معالجة الأمور. والواجب على المؤمن ألا يتعجل في قضاياه، في قضاياه كلها، وألا يتصرف التصرف الذي يعود عليه بالحسرة والندم، يتريث يتثبت. في باب الأخبار عليه أن يتثبت: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا. أن تصيب قوما بجهالة لأجل هذا التسرع ثم تحكم عليه ظلما وعدوانا، ثم يؤدي حكمكم هذا إلى التدابر والتقاطع بين المؤمنين. كم وكم من مفاسد وقعت لأجل هذا الأمر، يبنون على أخبار واهية ونقولات كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الباب قائلا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. في باب الأخبار وما تعلق بأهل الإيمان وما تعلق بأمور الدين كلها، لا نبني على كلام من لا نعرف. ولهذا جعل العلماء والأئمة الجهالة سبب من أسباب رد الأخبار، علة قادحة، وجود الراوي المجهول، يعني المجهول الحال حتى وإن كان معلوم العين، ما ندري حاله كيف هو في دينه في أخلاقه. والسلف كانوا يسألون، كانوا يسألون، بل ثبت عنهم أنهم كانوا لا يجلسون لمن يجلس لتعليم الناس حتى يعلموا حاله وخلقه وعلمه وعقيدته، كل شيء. بعد ذلك ينظرون هل يجلسون أو لا يجلسون. من جهل حاله لا يجلسون له أصل. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بمعنى أنه إذا جلست تجلس للثقة الذي تستأمنه على دينك، لأنك ستجلس لأمر عظيم. وإحنا في هذا الزمان ابتلينا بهذه الوسائل، يجي واحد في هذه الوسائل هذه ينصب نفسه، أو كان هناك غلمان نصبوا أنفسهم علماء وأئمة، ويجي يفتح فيديو لنفسه، خاصة هذا أصحاب الخزعبلات الجديدة هذه، فيديوهات ويلا ويتكلموا فقط هكذا كلام فارغ، لا تكاد تسمع آية ولا حديث ولا قول عالم من علماء الأمة، هما فقط يتكلمون، هما فقط يتكلمون بلغة ركيكة سوقية وعبارات بالية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. لا يتقدم، يعني البعيد عن لغة أهل العلم ليس له أن يجلس في مجالسهم، هذا عن لغتهم. ناهيك عن هديهم وسمتهم وعلمهم. ولهذا نحن نحذر أبناءنا: لا تجلسوا لكل من هب ودب، ولا تسمعوا لكل من هب ودب. المجاهيل لا تأخذوا عنهم ولا تسمعوا منهم. حتى هذه احنا ربما نختلف في بعض، يجي واحد يدير قناة مجهولة النسب، مجهولة النسب، هو يعرفها وهو يعرف أصحابها، لكن الأمة لا تعرفها. وهذا أصل من أصولها، أنها لا تأخذ عمن لا تعرف، ولا يجوز لنا أن نؤصل لها خلاف هذا الحق. نقول لهم لا لا، هادو مجاهيل ولكن نأخذ عنهم. أفسدنا على الناس دينهم. بعدين يجي واحد على هذا المجهول التاعه يؤخذ، والآخر المجهول التاعه لا يؤخذ. هذا أصل يبقى أصل، والذي أصله أعلم منا وأتقى لله جل وعلا منا وأعرف بمصالح الأمة منا، لكننا لا نتعظ ولا نعتبر أبدا أبدا، لا نأخذ هذا ولا نقبل مساومة في ديننا ولا في أصل من أصولنا، مهما كان القائل ومهما كان المزين. هذا خطأ من أخطائه. إذا جاء واحد قالكم هذا مجهول ولكن خذوا عنه، ولكن خذوا عنه، لا نأخذ عنه ولا نأخذ بكلامه، لأنه خالف أصلا من أصولنا. يبين لنا هذا الأمر بالحجج والأدلة. أما أنه يغير أصلا من أصولنا فلا نقبل منه، لا منه ولا من غيره. احنا لا خالفنا هؤلاء، خالفنا هذا الذي كنا نعتقد فيه أنه إمام البلد وكبيرها ومفتيها، رأيناه خالف الأصول، خالف الأصول، خالف الحق الذي عندنا. ومن خالف هذا فإنه عندنا مخالف مهما كانت درجته ومنزلته، ونعامله معاملة المخالف، ننصح له إذا استطعنا، نبين له إذا استطعنا. إذا عاند وكابر وأصر على مخالفته حذرنا منه. هذا طريقنا وهذا طريق علمائنا وأئمتنا، لسنا نحن من ابتدعه أو أحدثه، لسنا بتلك الدرجة ولا بتلك المنزلة. هناك مجهول، ربما زيد من الناس يزكيه ويحسن به الظن، هل تزكية هذا الرجل هي تزكية شرعية؟ يعني هذا معصوم لا يخطئ أبدا، لا يخالف أبدا، قد نخالفه في تزكية. احنا أئمة علماء زكوا أناس خالفناهم في هذه التزكية. الشيخ ربيع، وما أدراك ما الشيخ ربيع، قال في ايش اسمه، هذا نسيت حتى اسمه، في المهم في شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، قال على فواز المدخلي أعلم من محمد بن هادي المدخلي. هذه زلة من زلات الشيخ ربيع، وخطأ من أخطائه لا نقره ولا نوافقه ولا نتابعه عليه، ونعتقد أن هذا واجب علينا، ونعتقد جازمين أنه باطل وأن محمد بن هادي حفظه الله جل وعلا أعلم من هذا التافه ومن غيره، ولا نأخذ بكلام الشيخ ربيع في هذا الباب. أخطأ، الأسباب كثيرة، أولها أنه بشر يصيب ويخطئ، ولو سمحت لنا فرصة مناقشة الشيخ في هذا الأمر لا بينا له خطأه. هذا الرجل هذا أبجديات في العلم يجهلها، صدرت منه طعامات الآن هو سكت عليه، مثل هذا التوعنا في بداية الأمر اللي كان يزكيهم إمامهم الأكبر، والآن يعني تحول عليهم ودار عليهم واحد بعد الواحد، لأنهم صدرت منهم طامات وفضائح لا مناص له إلا أن يتبرأ منهم لأجل أن يتبرأ من طاماتهم وفضائحهم، وكذلك يفعلون هذا في الدنيا وسيفعلونه يوم القيامة، يتبرأ بعضهم من بعض إلا أهل الحق، فإنهم كما كانوا يوالون بعضهم بعضا في الدنيا يبقون على هذه الموالاة يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. ولهذا شرعت لنا أسباب شرعية كثيرة تحقيقا لهذا الأصل وهذا المطلب الشرعي وتقوية له. أمرنا بالسلام، نسلم على من نعرف وعلى من لا نعرف، لأن في السلام حفاظ على جماعة المسلمين، حفاظا على التآلف والمحبة التي أوجب الله جل وعلا أن تكون بينهم، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. افشوا السلام بينكم، افشاء السلام، وأعظمهما أجرا الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذا ربما نحسبه هينا وهو عند الله عظيم، من الأعمال التي ربما يحتقرها الكثير منا، إلا أنها عظيمة في أجرها وفي نفعها وفي فوائدها، منها هذا التسليم الذي يكون بين المؤمنين. شرع لنا التزاور في الله، التزاور في الله لا لشيء إلا لله، أن تعود أخاك المريض إذا مرض وأن تزوره احتسابا وتقربا بهذه الزيارة لله تبارك وتعالى، لا لغرض ولا لمصلحة. أن تهديه، والهدية باب من أبواب المحبة عظيم، تهادوا تحابوا، قال عليه الصلاة والسلام: بل أن تخبر أخاك أنك تحبه في الله، كما أرشد إلى هذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها من الأحكام الشرعية التي تزيدنا ترابطا وتحابا وألفة فيما بيننا، هذه الألفة التي تقوي جماعتنا واجتماعنا على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وهذا الاجتماع من أسباب الألفة بين المسلمين، وهذا لا شك ولا ريب فيه. نحن من بلد وإخواننا في بلد، والأمة تتابعنا من بلاد كثيرة تحضر دورتنا وتشارك أعمالنا. هذا إن دل على شيء إنما يدل على التآلف الذي بين المؤمنين، الذي جعله الله تبارك وتعالى سبب من أسباب عزتهم وتمكينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته جميعا، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله في إخواني جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم السلفيون بمدينة دكار جمهورية السنغال أن يستضيفوا في هذا اليوم عبر الهواء الشيخ الأزهر سنيقر حفظه الله تعالى، وذلك ضمن فعاليات دورة الإمام مالك التاسعة المقام في مسجد الإمام مالك بحي ملكة، في كلمة بعنوان الحث على الاجتماع والألفة والنهي عن التفرق والاختلاف. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الجميع.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر هذا اللقاء بهذه المناسبة الطيبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهود أصحابها، وأن يوفقنا وإياهم لما فيه الخير والرشاد لنا ولسائر إخواننا، وأن يبارك في هذه الدورة التي سنها إخوانكم وجروا على إقامتها في كل عام، وهذا من الثبات والمداومة على الخير الذي أمرنا به جميعا، وهو مما ميز الله تبارك وتعالى به أهل السنة والجماعة عن غيرهم. وبهذه المناسبة اختار إخوانكم هذا الموضوع، والذي هو الاجتماع أو الحث على الاجتماع والألفة، والنهي عن التفرق والاختلاف. الاجتماع مطلب من المطالب الشرعية، جاءت به نصوص الكتاب والسنة، ودعا إليه سلف هذه الأمة، هو أولا مطلب شرعي، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا به في كتابه في آيات كثيرة، وحثنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، وأمر بتقوية هذه الرابطة التي هي سبب اجتماعنا وتآلف قلوبنا، ألا وهي رابطة الأخوة الإيمانية، حيث قال: وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا خطاب لأمته أن يكونوا جميعا إخوة في هذا الدين وفي هذا الإيمان، ولا توجد على وجه الأرض رابطة هي أقوى من هذه الرابطة، لا رابطة النسب، ولا رابطة اللغة، ولا رابطة البلاد، ولا غيرها من هذه الروابط، لأنها جميعها دون رابطة الإيمان في قوتها وفي دوامها، هذا الدوام الذي يبقى حتى بعد موت الإنسان، وتنفعه في آخرته ودنياه لقول الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هؤلاء الذين جمعتهم هذه الرابطة لا تكون بينهم العداوة التي تكون بين غيرهم في مثل هذا الموقف الرهيب. يتبرأ بعضهم من بعض ويفر بعضهم من بعض وينسى بعضهم بعضا. أهل التقى وأهل الإيمان تبقى بينهم تلك الرابطة التي كانت في الدنيا، في الدنيا كانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بها، بالمحافظة عليها وبتقويتها وبالقيام بحقوقها وبالبعد والابتعاد عما يفسدها، ناهيك أن يقطعها. ولهذا كانت هذه الرابطة هي سبب الاجتماع، والاجتماع مطلب من المطالب الشرعية الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه كل الخير، جعل فيه الرحمة التي تكون بين المؤمنين، وجعل فيه البركة، وجعل فيه النصرة، وجعل فيه التعاون على الخير، مطلب من المطالب الشرعية أمر الله تبارك وتعالى به وحث عليه، وجعل كل ما يكون جماعة أو في جماعة كان عند الله تبارك وتعالى أقوى من حيث الأجر والمنزل والمكان. العبادة في جماعة أفضل من العبادة في الانفراد. صلاة الرجل في الجماعة خير له وأفضل في أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى، وكذلك سائر العبادات. بل إن من العبادات عبادات لا تؤدى إلا جماعة، وهو ركن من أركان هذا الدين، كالحج مثلا، لا يحج الناس إلا جماعة في وقت واحد وفي مكان واحد. الصيام لا يصومه المسلمون إلا جماعة في وقت واحد. صومكم يوم تصومون، يقول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنها مطلب شرعي وجب على هذه الأمة، على أفرادها جميعا، أن يجتهدوا فيه وأن يحققوه. بل إن هذه الأمة لا تكون أمة إلا بهذا، إلا إذا كانت مجتمعة وكانت جماعة واحدة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فهي رحمة بهذا المعنى، أهلها يتراحمون فيما بينهم، بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن من لم تكن في قلبه هذه الرحمة على إخوانه ممن يستحقونها، الصغار من هذه الأمة يستحقون رحمة الكبار، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا. تبرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممن هذه صفته، ممن نزعت الرحمة من قلبه، لا يرحم الصغير ولا يرحم الضعيف ولا يرحم المتعلم، العالم يرحم المتعلم والكبير يرحم الصغير، بل إن هذا التراحم من أخص صفات المؤمنين، لأن الله تبارك وتعالى لما وصف الجماعة الذين اختارهم لصحبة نبيه وصفهم بقوله: أشداء على الكفار رحماء بينهم يتراحمون فيما بينهم، هذه صفة من أخص صفاتهم، على أساس هذه الرحمة يجتمعون ولا يتفرقون، على أساس هذه الرحمة يتعاونون وينصر بعضهم بعضا، لا أن يكون حالهم كما هو هذه الأيام وإلى الله تبارك وتعالى المشتكى. ولهذا ما عرفت هذه الجماعة التي هي أحق الناس بهذه الأوصاف التي خص الله جل وعلا بها عباده المؤمنين، إلا أنهم أهل سنة وجماعة، فإذا ذكروا أو عرفوا لا يعرفون إلا بهذا، أنهم أهل السنة والجماعة، يجتمعون يمتثلون أمر الله تبارك وتعالى بالاجتماع لما أمرهم به جل في علاه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأنكم ما أمرتم بهذا، لأن في تفرقكم مهلكة وفي تفرقكم ضعف وهوان وذلة ومسكنة، وفي اجتماعكم عز وأمان وقوة وتمكين. ولهذا كانوا هم أحق الناس بهذا الوصف. وفي مقابل هؤلاء من خالفهم الذين إذا وصفوا بأنهم أهل أهواء أو أهل أهواء وفرقة، لأنهم تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات.
بل إن من أسباب اجتماع المؤمنين والتي جعلها الله تبارك وتعالى سببا عظيما من أسباب اجتماعهم الألفة التي ينبغي أن تكون بينهم، بل إن الألفة صفة من صفات المؤمنين كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمة الله تبارك وتعالى عليه: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. المؤمن يألف، وهذا دليل كما قال الحافظ المناوي عليه رحمة الله على حسن أخلاقه وسهولة طباعه ولين جانبه، هذا حاله، فهو يألف لأجل هذا الأمر، يألف غيره من المؤمنين ممن يشاركه في هذا الإيمان، يشاركه في هذا الدين وما إلى ذلك. كذلك يألف غيره ويؤلف من قبل غيره، وصف متبادل بين المؤمنين. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، والذي لا يألف ولا يؤلف هذا لفساد طبعه ولسوء خلقه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من أمثال هؤلاء جميعا. فالخلق الكريم له الدور البارز في تحقيق هذا التآلف الذي يؤدي إلى هذا الاجتماع، والذي يحفظ هذه الجماعة من التشتت والتفرق والتدابر الذي ليس من أخلاقهم ولا من هدي نبيهم عليه الصلاة والسلام، الذي دعا إلى كل فضيلة ونهى وحذر من كل رذيلة تؤدي إلى مثل هذه المفاسد العظيمة التي بها أو بسببها فساد لجماعة المؤمنين. لذا كان حري بالمؤمنين جميعا أن يلتفوا حول هدي نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحققوا هذه المعاني السامية والأخلاق الرفيعة التي تحقق لهم هذا المقصد العظيم من مقاصد دينهم، وهذا المطلب الكريم من مطالب هذه الشريعة. الجماعة إذا دب فيها الخلاف وانتشرت فيها أسباب الفرقة وأسباب التباغض والكراهية، وفشت فيها الأحقاد من كل جانب، فإن هذا يؤدي إلى فشلها وذهابها و وتبدد كلمتها وإلى الله المشتكى. ومن الغريب في هذه الأيام أننا أصبحنا نرى في بعض المنتسبين للسنة أن من يدعو إلى مثل هذه الأخلاق كأنما أتى بشيء منكر أو قبيح، أو ربما نسب إلى بعض الطوائف المنحرفة عن جادة الصواب، يعني كأن هذه المعاني أصبحت غريبة عن أهل الحق، لأن بعض من انتسب إليها ما عرف بين الناس إلا بفظاظة طبعه وسوء خلقه، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وعلماؤنا وأئمتنا رحمهم الله جل وعلا ووفق الأحياء منهم لما يحبه ويرضاه يدعون دائما وأبدا، يدعون للألفة والمحبة، يدعون إلى التآلف والتحاب بعد الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى كما أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه ودعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام حيث أعطوا صورة مشرقة لما ينبغي أن يكون عليه أفراد هذه الجماعة. وصف نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنون في توادهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، وفي الحديث الآخر كالبنيان، وفي رواية من رواياته المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، الذي يشد بعضه بعضا، يعني البعض لا يتقوى إلا بالبعض الآخر، لأنه مأمور أن يجتمع معه في الخير، لأنه مأمور أن يتعاون معه على كل خير، أن يكون بجانبه، أن يكون مناصرا له، لا أن يكون منفرا منه هاجرا له. والمسلم لا يجوز له أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، لأمر من أمور الدنيا التي ربما يكون الخلاف بسببها، في أمور الدين قد يتحتم الهجر على طائفة من المخالفين، يعني من المخالفين من أهل البدع والأهواء الذين إذا هجروا ديانة لله تبارك وتعالى. وهذا مستفاد واستفاده أهل العلم من أئمتنا الأجلاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث السبع الذين يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. قال سفيان الثوري: إذا أحدث أخوه أمرا ولم يتركه لأجله لم يكن اجتماعه معه لله تبارك وتعالى، يعني في بداية أمره اجتمعا عليه، لم يكن هذا الاجتماع لله عز وجل، لأنه أحدث في دين الله، والإحداث يستوجب منه الهجر بعد النصح، أن يبين له، أن يقيم عليه الحجة، أن ينصح له. فإن أبى وكابر، وأهل السنة ينصحون ولا يفرطون في مثل هذا الأمر، وليس هذا من دعوات أهل الأهواء كما قال بعضهم في من دعا غيره إلى النصح فيما بينه وبين إخوانه. قال هذا منهج الحلبيين، نصحح ولا نجرح، نصحح ولا نجرح، وهذا من التلبيس على الناس، لأن هذا أو هذا التقعيد صحيح أنه تقعيد مخالف، ولكن لا نتهم به أهل السنة ممن نعرف دعوتهم ومنهجهم. أهل السنة نعم يصححون ما ينبغي تصحيحه، ويجرحون من يجب تجريحه، لا يتخاذلون في هذا الأمر، ولا يغلون في هذا الأمر كذلك، يجرح حتى من لا يستحق التجريح، مسألة ربما يختلف فيها هو وغيره من إخوانه، كما اختلف من قبله من أئمة السلف ومن العلماء والأئمة في مسائل لا تستوجب تقاطعا ولا تدابرا، هذه ينبغي أن نعتقدها، وهذا ليس من تأصيل أهل البدع والأهواء أبدا، هذا من تأصيل أهل السنة وأهل الحق، حتى نبتعد عن أهل الغلو من جهة وأهل الجفاء من جهة أخرى. هذا المنهج قائم على الوسطية والاعتدال التي هي سمة هذا الدين العظيم. أما إذا جنح الطائفة إلى طرف الغلو فقد حادت عن سواء السبيل وتركت جادة الحق، وإن انحرفت إلى الطرف الآخر كان هذا كذلك من الانحراف عن جادة الصواب، لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. ولهذا رحم الله علماءنا وأئمتنا، حيث فصلوا في مثل هذه المسائل، ووضحوا هذه القضايا، وميزوا بين الحق والباطل فيها، لم يجاروا أهل الأهواء فيما ذهبوا إليه، ولم يخالفوا ولم يوافقوا أهل الغلو فيما غالوا فيه. وهذا من الوصف الذي وصف الله وصف به نبينا عليه الصلاة والسلام البقية الباقية من العلماء الربانيين الذين حيث قال فيهم ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذه وظيفتهم، ليبينوا الحق للناس واضحا جليا، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما أسلفت من قبل دليلا على هذه المسألة أن الاجتماع طلب مطلب شرعي عظيم، دل عليه قول الله تبارك وتعالى من سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة العظيمة أمر بسبب الاجتماع، أو بأعظم سبب من أسباب الاجتماع، وهو الاعتصام بحبل الله. قيل هو القرآن، وقيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن والسنة، كلها تفيد هذا المعنى، أن نعتصم بما يحقق لنا هذه الجماعة. واعتصامنا ينبغي أن يكون من الجميع، لأنه إذا تأخر الطائفة وتأخر فرد من الجماعة عن هذا الأمر الرباني لم يحقق الاجتماع الذي أمره به ربه تبارك وتعالى. ثم أمر في مقابل هذا، أو نهى في مقابل هذا عن ضده، قال: ولا تفرقوا، ولا تفرقوا في دينكم، لأن الفرقة شر عظيم، كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: الخلاف شر. من هذا الباب نختلف لنتفرق بعد ذلك، والاختلاف الذي هو شر هو الاختلاف الذي يؤدي إلى الفرقة بين المختلفين. هناك خلاف من الخلاف السائغ الذي يكون بين الأجلة ويكون بين الأفاضل، ولا يؤدي إلى فرقة ولا إلى نفرة ولا إلى تدابر أو ما إلى ذلك. ثم قال: واذكروا نعمة الله عليكم، لأن هذه الأخوة الإيمانية التي جمعنا الله تبارك وتعالى عليها هذه نعمة ربانية، منة كبيرة منه تبارك وتعالى. لولا الله تبارك وتعالى ما اجتمع هؤلاء، ولا تآلفت قلوبهم، ولا اجتمع من اجتمع من جاء بعدهم، ولا تآلفت قلوبهم، ولكن منة الله تبارك وتعالى على الجميع، وفضله على الكل أن ألف بين قلوبهم، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء،
الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي هذه القلوب هداية التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من دعاة الخير يهدون الناس هداية الدلالة والإرشاد لا هداية التوفيق. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا المقصود من هذه الآية الكريمة. وكنتم على شفا حفرة من النار، لأن هذه الفرقة وهذا التدابر يؤدي بكم إلى عذاب الله تبارك وتعالى وإلى ناره، فأنقذكم الله تبارك وتعالى من هذا العذاب لما هداكم لهذا الخير وألف بين قلوبكم، فأصبحتم بنعمته تبارك وتعالى إخوانا. فالواجب، وهذا في كل نعمة من نعم الله علينا، أن نحافظ على النعمة، أن نحافظ على هذه النعمة بكل ما أوتينا من قوة، وأنه لا يجوز لأحد منا أو لأحدنا أن يسعى في إفساد وكفر هذه النعمة بالتفريق بين اثنين من إخوانه أو بالتفريق بين جماعات من المؤمنين كما هو صنيع بعض الطائشين ممن يظن أنه يحسن صنعا، إلا أنه مع الأسف الشديد صنيعه يؤدي إلى التفريق بين الأحبة والتباغض والتهاجر فيما بينهم، لأنه أساء التصرف، لأنه ما استعمل حكمة في معالجة الأمور. والواجب على المؤمن ألا يتعجل في قضاياه، في قضاياه كلها، وألا يتصرف التصرف الذي يعود عليه بالحسرة والندم، يتريف يتثبت في باب الأخبار، عليه أن يتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي تثبتوا. أن تصيب قوما بجهالة لأجل هذا التسرع ثم تحكموا عليه ظلما وعدوانا، ثم يؤدي حكمكم هذا إلى التدابر والتقاطع بين المؤمنين. كم وكم من مفاسد وقعت لأجل هذا الأمر، يبنون على أخبار واهية ونقولات كاذبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر في هذا الباب قائلا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. في باب الأخبار وما تعلق بأهل الإيمان وما تعلق بأمور الدين كلها، لا نبني على كلام من لا نعرف. ولهذا جعل العلماء والأئمة الجهالة سبب من أسباب رد الأخبار، علة قادحة، وجود الراوي المجهول، يعني المجهول الحال،
حتى وإن كان معلوم العين، ما ندري حاله كيف هو في دينه في أخلاقه. والسلف كانوا يسألون، بل ثبت عنهم أنهم كانوا لا يجلسون لمن يجلس لتعليم الناس حتى يعلموا حاله وخلقه وعلمه وعقيدته، كل شيء. بعد ذلك ينظرون هل يجلسون أو لا يجلسون. من جهل حاله لا يجلسون له أصل. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، بمعنى أنه إذا جلست تجلس للثقة الذي تستأمنه على دينك، لأنك ستجلس لأمر عظيم. وإحنا في هذا الزمان ابتلينا بهذه الوسائل، يجي واحد في هذه الوسائل هذه ينصب نفسه، أو كان هناك غلمان نصبوا أنفسهم علماء وأئمة، ويجي يفتح فيديو لنفسه، خاصة هذا أصحاب الخزعبلات الجديدة هذه، فيديوهات ويلا ويتكلموا فقط هكذا كلام فارغ، لا تكاد تسمع آية ولا حديث ولا قول عالم من علماء الأمة، هما فقط يتكلمون بلغة ركيكة سوقية وعبارات بالية. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. لا يتقدم، يعني البعيد عن لغة أهل العلم ليس له أن يجلس في مجالسهم، هذا عن لغتهم، ناهيك عن هديهم وسمتهم وعلمهم. ولهذا نحن نحذر أبناءنا، لا تجلسوا لكل من هب ودب، ولا تسمعوا لكل من هب ودب. المجاهيل لا تأخذوا عنهم ولا تسمعوا منهم. حتى هذه احنا ربما نختلف في بعض، يجي واحد يدير قناة مجهولة النسب، هو يعرفها وهو يعرف أصحابها، لكن الأمة لا تعرفها. وهذا أصل من أصولها، أنها لا تأخذ عمن لا تعرف، ولا يجوز لنا أن نؤصل لها خلاف هذا الحق. نقول لهم لا هادو مجاهيل، ولكن نأخذ عنهم. أفسدنا على الناس دينهم، بعدين يجي واحد على هذا المجهول التاعه يؤخذ، والآخر المجهول التاعه لا يؤخذ. هذا أصل يبقى أصل، والذي أصله أعلم منا وأتقى لله جل وعلا منا وأعرف بمصالح الأمة منا، لكننا لا نتعظ ولا نعتبر أبدا، لا نأخذ هذا ولا نقبل مساومة في ديننا ولا في أصل من أصولنا، مهما كان القائل ومهما كان المزين. هذا خطأ من أخطائه. إذا جاء واحد قالكم هذا مجهول ولكن خذوا عنه، لا نأخذ عنه ولا نأخذ بكلامه، لأنه خالف أصلا من أصولنا. يبين لنا هذا الأمر بالحجج والأدلة. أما أنه يغير أصلا من أصولنا فلا نقبل منه، لا منه ولا من غيره. احنا لا خالفنا هؤلاء، خالفنا هذا الذي كنا نعتقد فيه أنه إمام البلد وكبيرها ومفتيها، رأيناه خالف الأصول، خالف الأصول، خالف الحق الذي عندنا. ومن خالف هذا فإنه عندنا مخالف مهما كانت درجته ومنزلته، ونعامله معاملة المخالف، ننصح له إذا استطعنا، نبين له إذا استطعنا، إذا عاند وكابر وأصر على مخالفته حذرنا منه. هذا طريقنا وهذا طريق علمائنا وأئمتنا، لسنا نحن من ابتدعه أو أحدثه، لسنا بتلك الدرجة ولا بتلك المنزلة. هناك مجهول، ربما زيد من الناس يزكيه ويحسن به الظن، هل تزكية هذا الرجل هي تزكية شرعية؟ يعني هذا معصوم لا يخطئ أبدا، لا يخالف أبدا، قد نخالفه في تزكية. احنا أئمة علماء زكوا أناس خالفناهم في هذه التزكية. الشيخ ربيع، وما أدراك ما الشيخ ربيع قال في المهم في شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، قال على فواز المدخلي أعلم من محمد بن هادي المدخلي. هذه زلة من زلات الشيخ ربيع، وخطأ من أخطائه لا نقره ولا نوافقه ولا نتابعه عليه، ونعتقد أن هذا واجب علينا، ونعتقد جازمين أنه باطل، وأن محمد بن هادي حفظه الله جل وعلا أعلم من هذا التافه ومن غيره، ولا نأخذ بكلام الشيخ ربيع في هذا الباب. أخطأ، الأسباب كثيرة، أولها أنه بشر يصيب ويخطئ. ولو سمحت لنا فرصة مناقشة الشيخ في هذا الأمر لا بينا له خطأه. هذا الرجل هذا أبجديات في العلم يجهلها، صدرت منه طعامات الآن هو سكت عليه، مثل هذا التوعنا في بداية الأمر اللي كان يزكيهم إمامهم الأكبر، والآن يعني تحول عليهم ودار عليهم واحد بعد الواحد، لأنهم صدرت منهم طامات وفضائح لا مناص له إلا أن يتبرأ منهم، لأجل أن يتبرأ من طاماتهم وفضائحهم. وكذلك يفعلون هذا في الدنيا، وسيفعلونه يوم القيامة، يتبرأ بعضهم من بعض. إلا أهل الحق، فإنهم كما كانوا يوالون بعضهم بعضا في الدنيا يبقون على هذه الموالاة يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا في زمرتهم. ولهذا شرعت لنا أسباب شرعية كثيرة تحقيقا لهذا الأصل وهذا المطلب الشرعي وتقوية له. أمرنا بالسلام، نسلم على من نعرف وعلى من لا نعرف، لأن في السلام حفاظ على جماعة المسلمين، حفاظا على التآلف والمحبة التي أوجب الله جل وعلا أن تكون بينهم، وهذا لقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم، افشاء السلام وأعظمهما أجرا الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذا ربما نحسبه هينا وهو عند الله عظيم، من الأعمال التي ربما يحتقرها الكثير منا، إلا أنها عظيمة في أجرها وفي نفعها وفي فوائدها، منها هذا التسليم الذي يكون بين المؤمنين. شرع لنا التزاور في الله، التزاور في الله لا لشيء إلا لله، أن تعود أخاك المريض إذا مرض، وأن تزوره احتسابا وتقربا بهذه الزيارة لله تبارك وتعالى، لا لغرض ولا لمصلحة. أن تهديه، والهدية باب من أبواب المحبة عظيم، تهادوا تحابوا قال عليه الصلاة والسلام، بل أن تخبر أخاك أنك تحبه في الله، كما أرشد إلى هذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها من الأحكام الشرعية التي تزيدنا ترابطا وتحابا وألفة فيما بيننا، هذه الألفة التي تقوي جماعتنا واجتماعنا على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء وهذا الاجتماع من أسباب الألفة بين المسلمين، وهذا لا شك ولا ريب فيه، نحن من بلد وإخواننا في بلد، والأمة تتابعنا من بلاد كثيرة تحضر دورتنا وتشارك أعمالنا، هذا إن دل على شيء إنما يدل على التآلف الذي بين المؤمنين، الذي جعله الله تبارك وتعالى سبب من أسباب عزتهم وتمكينهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع قلوبنا على طاعته جميعا، وأن يوفقنا لمرضاته، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله
في إخواني جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم.